رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 49 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 12 من ذي القعدة 22400 من الهجرة الموافق 26 من يناير 22000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه، وهذا في الباب 34 من كتاب الوضوء، الحديث الأول إن شاء الله، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا ابن أبي ذئب، واسمه محمد ابن عبد الرحمن، منسوب إلى جده، فأبو ذئب جده، فهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبوري، وهو سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبوري المدني، عن أبي هريرة الصحابي المعروف قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث. ولا يفهم طبعا من كلام أبي هريرة في تفسير الحدث أنه يخص الحدث بذلك، لكن الجواب هنا على قدر سؤال السائل فيما يتعلق بهذا الحديث، فإن الذي ينتظر الصلاة لا يتوقع منه أن يبول. رجل ينتظر الصلاة في المسجد، ينتظر الإقامة، ما الحدث الذي يتوقع من هذا الرجل الجالس؟ أنه يبول على نفسه؟ غير وارد. أنه تغوط؟ لا. فالحدث الذي به تنقطع هذه الفضيلة التي في الحديث أنه يبقى في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، الفضيلة تبقى في حقه ما لم يحدث. والحدث الوحيد المتصور في حق الجالس ينتظر الصلاة هو ماذا؟ ما هو؟ أنه يخرج ماذا؟ ريحا. أنه يخرج ريحا. أما أنه يبل في مكانه فهنا ما دام ينتظر الصلاة، الكلام عن حال انتظاره، فهذا المنتظر حال انتظاره لا يتصور منه حدث آخر. فجواب أبي هريرة هل هو يحصر الحدث في الضراط؟ لا. هل يحصر يعني يقال مذهب أبي هريرة أن الوضوء لا ينتقض إلا بخروج الريح فقط؟ لا لا لا. فهو يفسر الحدث المراد في هذا الحديث فقط، وإلا فلو أن هذا الإنسان المنتظر للصلاة خرج من المسجد لكي يتغوط أو يتبول، هل يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة الآن؟ خرج من الحديث أصلا، لأنه خرج من المسجد بالكلية، فما أصبح ينتظر الصلاة. الرجل من أصله خرج من المكان الذي ينتظر فيه الصلاة لكي يبول أو يتغوط، فبعد أن يتوضأ مرة أخرى ويدخل المسجد يصدق عليه الحديث مرة أخرى من جديد، ولا ينقطع ثوابه الذي هو انتظار الصلاة إلا بحدث جديد، وهذا هو معنى الحديث. فليس معنى كلام أبي هريرة أبدا أنه يحصر نواقض الوضوء في خروج الريح، هذا غير صحيح. فأبو هريرة بلا شك يعلم أن البول ناقض للوضوء وأن الغائط ناقض للوضوء، يعلم هذا، وهذا ما يحتاج إلى كلام. فالكلام عن الحدث المراد هنا في حق المنتظر للصلاة بلا شك. قال الحافظ ابن حجر، قوله ابن أبي ذئب تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن، والإسناد كله مدنيون، أي من أول آدم ابن أبي إياس، ونحن قلنا إنه عسقلاني، وهذا لا ينفي كونه مدنيا أيضا، كما أن الحافظ ابن حجر نفسه العسقلاني لا ينفي ذلك كونه مصريا، فعسقلان مدينة بفلسطين، مدينة بالشام، فهذه أصول آدم وأصول الحافظ ابن حجر، أصولهم من مدينة عسقلان، لكن هذا لا ينفي أن آدم مدني، فإنه كان يعيش بالمدينة، وأن ابن حجر مصري فإنه كان يعيش في مصر. فنسبة العسقلاني هي باعتبار أصولهما وجذورهما. نعم. قال والإسناد كله مدنيون إلا آدم وقد دخلها. إذن هنا هو استثنى آدم بن أبي إياس ثم عاد وأثبت أنه دخل ماذا؟ المدينة. نعم، دخل المدينة، فنسب يعني إليها دخولا، وإلا فأصله كما قلنا عسقلاني. قوله ما كان في المسجد أي ما دام، وهي رواية الكشميهني، والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها، وإلا لم تنع عليه الكلام نحوه، يعني في الصلاة يحرم الكلام ويحرم الطعام والشراب ونحو ذلك. أما هذا المنتظر فلو شرب هل يخرج من هذا الفضل؟ لا، يبقى له الأجر والثواب ما دام ينتظر الصلاة وإن لم يكن في صلاة. نعم. قال وقال الكرماني نكر قوله في صلاة ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها. قال وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. ثم قال قوله أعجمي أي غير فصيح بالعربية، هنا فائدة طيبة، وبهذه الفائدة قد نعرف أن أكثرنا أعاجم. يقول أي غير فصيح بالعربية، سواء كان عربي الأصل أم لا، يعني الذي لا يتكلم العربية ولا يحسنها فهو أعجمي، وإن كان أصله عربيا، نعم، سواء كان عربي الأصل أم لا. ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء. قوله قال الصوت، طيب كذا فسره هنا. طيب نعود إلى أوائل كتاب الوضوء لننظر من الحضرمي والمقصود، وهل الحديث واحد وهل مخرجه واحدا أم لا. فإن كان منكم من يذكر الموضع أفادنا به، وإن لم يكن كذلك بحث معنا إن شاء الله. نعم، الحديث في الباب الثاني، في الباب الثاني، والحديث مخرجه مختلف ليس واحدا. الباب الثاني مباشرة في كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، هذا إسناد غالبه يماني، والإسناد الذي معنا إسناد مدني. نعم، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة، فالإسناد من عبد الرزاق إلى أبي هريرة إسناد يماني، وأبو هريرة نفسه يعتبر يمانيا أيضا باعتبار اليمن بمفهومها الأوسع ليس بمفهومها السياسي الآن. نعم، فاليمن قديما ما كان عن يمين الكعبة، أي ما كان جنوب الحجاز وحتى سواحل عدن بحر العرب، كل هذا كان يسمى يمنا، كل هذا كان يسمى يمنا، ومن حدود الحجاز شمالا يسمى شاما، هكذا كان الشام الحجاز بين الشام شمالا وبين اليمن جنوبا. فباعتبار اليمن القديمة بمفهومها الواسع، أبو هريرة يعتبر يمانيا، وعليه فالإسناد يماني إلا إسحاق ابن راهويه فهو حنظلي. نعم، يقول عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت، هذا هو المراد بالحضرمي، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فالحديثان مختلفان، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقوله على سبيل التوقع والاحتمال فقط، أنه يحتمل أن يكون هو نفسه ذلك الحضرمي الذي سأل أبا هريرة في ذلك الحديث الذي قرأناه الآن. طيب، يقول الحافظ رحمه الله: قوله قال الصوت كذا فسره هنا، ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره حيث قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فكأنه قال لا وضوء إلا من ضراط أو فساء، وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما. يعني المنتظر كما قلنا، إذن خرج الحديث مخرج الغالب، خرج الحديث مخرج إيش؟ مخرج الغالب. فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود، وهو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الوضوء. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك، اسمه على اسم الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، هشام بن عبد الملك، لكن هذا ليس هو طبعا، هشام بن عبد الملك هذا أحد المحدثين، هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد، وليس هو أبو داود، وليس هو أبا داود الطيالسي، فأبو داود الطيالسي اسمه ماذا؟ سليمان ابن داود، اسمه سليمان ابن داود. نعم، وأبو داود السجستاني ما اسمه؟ سليمان ابن الأشعث. طيب. فأبو الوليد الطيالسي هذا اسمه هشام ابن عبد الملك الطيالسي، تحفظ اسمه بتذكر ذلك الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم. طيب. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. طيب، الطيالسي نسبة إلى نوع من أنواع الثياب، الطيالس كأنها جمع طيلسان، طيلسان وطيلسان وطيلسان جمعها إيش؟ طيالس. نعم. فالطيالسي هو الذي يتاجر في هذا النوع من الثياب. قال حدثنا، طيب هنا الحافظ أفادنا بفائدة، وهو إن كان هشام ابن عمار يكنى أيضا أبا الوليد، ويروي أيضا عن ابن عيينة ويروي عنه البخاري، يعني لا نقول إنه هشام ابن عمار، لأنه وإن كان يكنى أبا الوليد لكن من أبو الوليد المشهور بكنيته؟ هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. فإذا أطلق أبو الوليد يكون هشام ابن عبد الملك وليس هشام ابن عمار، وإن كان كل منهما شيخا للبخاري، وإن كان كل منهما تلميذا لابن عيينة، وإن كان كل منهما يكنى أبا الوليد. حدثنا أبو الوليد قلنا هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان، وإلا فلعيينة غير سفيان من أولاده يحدثون، لكن المشهور فيهم سفيان، فإذا أطلق ابن عيينة المراد به سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي. عن الزهري وهو أبو بكر محمد ابن مسلم الحافظ الفقيه. عن عباد بن تميم الأنصاري عن عمه عبد الله بن زيد المازني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينصرف، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن لابد أن يسمع بأذنه صوت ضراط أو ريح فساء، وإلا فلو سمع صوت بطنه يكركر هل يخرج؟ لا، شيء في الداخل، حتى وإن كان له صوت ليس هو المراد الآن، المراد أن يسمع صوت خروج الريح من دبره، هذا هو الذي ينقض الوضوء، أن يسمع صوت ضراط أو يشم ريح فساء. واحد يقول يعني في مثل هذا لماذا يقول أبو هريرة ضراط أو فساء، يعني هكذا هذا كلام قبيح ما ينبغي أن يقال. لا، هنا المقام مقام تفصيل لا يحتمل التكنية، لا يحتمل، لأن طبعا نحن لا شك أننا نتجنب الفاحشة والبذيئة من القول، ولكن أحيانا لا يفهم الحكم إلا ببيان وتفصيل دقيقين يحتاج معهما لذكر الشيء باسمه الصريح الذي لا يحتمل، يعني حتى لا يختلط عليك، حتى يسمع صوتا، فالواحد يظن ان الصوت ممكن احيانا وانت في الصلاة تسمع ايش في بطنك، تسمع كر 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 في بطنك، هذا صوت خلاص. واحد يعني اعجمي ايضا يفهم الحديث ان اي صوت يسمعه يخرج من الصلاة، فيسمع في بطنه كر 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 كي خلاص يقول انا سمعت صوتا، نقول له لا، مش هذا صوتا، يعني هذا الذي تعرفه والناس يعرفونه هو ضراط، ما يحتمل معاني أخرى، ليس صوت كركرة في بطنك. وكذلك من قال لا حتى يسمع صوتا، هذه نكرة وفي سياق إثبات، نقول النكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما، وإلا لا، هذا الرجل يدقدق في الخارج، هذا صوت ولا ما هو صوت؟ صوت، يعني انت في الصلاة تسمع السمكه يدقدق تخرج من تقول حتى يسمع صوتا اي صوت، صوت اي شيء؟ لا لا، ليس هذا هو المراد. المراد صوت الحدث، صوت الحدث الناقض للوضوء، فليس اي صوت، سواء كان هذا الصوت منبعثا من جوفك او اتيا من خارجك، لا ينقض وضوءا ولا تنصرف بناء هذا. المقصود صوتا معينا حتى يسمع صوتا، صوت الحدث، او يجد ريحا، ريح الحدث. واحد مثلا اعاذنا الله اياكم عنده ابخرة فخرج من فمه ريح منتنة، ها يخرج ويقول وجدت ريح، ريح الحدث، مش اي ريح، مش اي ريح. هذا فضلا عن أن يفهم الحديث على أنه أي ريح، فقلنا سواء كانت أيضا مثل الصوت، سواء كان الصوت آتيا من خارجه أو من داخله، وكذلك سواء كان الريح آتيا من داخله أو من خارجه. رجل بجواره أخرج ريحا فساء، فهل يخرج الذي شم الريح بجواره يقول شممت ريحا؟ يا أخي ما هو منك أصلا، إن مقصود هذا يخرج الذي شم ريح نفسه، أما أنت ما شممت ريح نفسك إنما شممت ريح غيرك. فهنا المقصود الحدث الذي أحدثه الشخص نفسه، أما أن تشم ريحا خرجت من غيرك لا. إذن هنا المراد أنك تشعر فعلا بخروج شيء منك، ولكن مع هذا كله قطعا للوسوسة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك أن تنفتل حتى تسمع صوت هذا الحدث أو تجد ريحة، يعني مهما شككت هل هذا الذي في بطني خرج منه شيء أم لا، لا تخرج من الصلاة إلا بيقين، وهذا معناه بسماع صوت خروج ريح منك أو بشم تلك الريح التي خرجت من منك أيضا، لا من غيرك. فواحد ما عنده شيء في بطنه أصلا وشم ريحا قوم يخرج من الله، لا لا لا، لابد أن يكون هذا أصلا بناء على أنك أنت شعرت بشيء يتقلب في بطنك فأشكل عليك، لأن الحديث هو هذا أوله، الرجل يجد يعني في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، هذا هو. فعندها لا يخرج من الصلاة إلا بيقين بأن يشم ريحا أو يجي أو يسمع صوته. طيب، ثم قال الحافظ، لأن نحن الأصل عندنا طبعا أننا نكني، الأصل عندنا أننا نكني، وهذه لغة القرآن والسنة، ولا تباشروهن، وأنتم عاكفون في المساجد، مثل قول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، كلها كنايات، وإلا فالمباشرة هي مس البشرة للبشرة والملامسة كذلك، ولكن هل المقصود هو مجرد لمس البشرة للبشرة أم المقصود الجماع؟ المقصود الجماع. إذن هنا لغة القرآن والسنة هي التكنية، إلا في المواضع التي لا ينفع فيها التلميح ولا بد فيها من إيش؟ من التصريح، فيصرح فيها حتى بما يستقبح في غير تلك الحالة لوجوب البيان. والدين بيانه من أوكد المؤكدات ومن أوجب الواجبات، فمصلحة بيان الدين تطغى على كل المصالح، ولذلك العلماء تكلموا في المجروحين برغم أن هذا الباب في الأصل باب محرق، فلان كذاب، فلان ضعيف، منكر، متروك، إيش هذا الكلام؟ العلماء صاروا سبابين؟ لا، هذا لواجب الصيانة والحفظ لدين الله عز وجل. فصيانة الدين أمر مهم للغاية، وهي ومصلحة حفظ الدين مقدمة على كل المصالح. فالنفوس تبذل، الدماء، الأموال، كل شيء يبذل في سبيل الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ثقفي قال حدثنا جرير عن الأعمش. جرير هو ابن عبد الحميد وقد قاله الحافظ، والأعمش سليمان بن مهران ويكنى أبا محمد، عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية، قلنا هو ولد الإمام علي رضي الله عنه لكن ليس من زوجة وإنما من ملك يمين، فالحنفية ليست زوجة لعلي رضي الله عنه وإنما كانت ملك يمينه، وهذا ولدها محمد فهو أخ للحسن والحسين من أبيهما فقط، من أبيهما وليس من فاطمة رضي الله عنها. قال قال علي أي والده كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، وفعال هنا صيغة مبالغة، كنت رجلا مذاء أي ليس مرة أو مرتين بل هذا على سبيل التكثير والمبالغة أي كان هذا يحصل منه كثيرا، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه أن الحياء من الإيمان، وأن الصحابة وإن كانوا يحتاجون إلى السؤال عن حالاتهم الخاصة إلا أن الحياء قد يمنعهم من أن يسألوا بأنفسهم، ولكن لا ينبغي أن يمنعهم من السؤال مطلقا، فهناك أمور قد يستقبح من ذكرها وهناك أمور قد يستقبح من أن توجه إلى المسؤول من قبل السائل، ولكن لو أن غير السائل، لو أن غير المحتاج هو الذي سأل قد يستطيع أن يسأل. فلذلك قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد. طبعا هنا لم يصرح بالعلة لكن ورد ذكرها في بعض الطرق، لمكان ابنته مني، وفيه طبعا أن والد الزوجة له من الخصوصية ما قد يستحيا من أن يذكر في حضرته بعض ما يتعلق بمن؟ بابنته. نعم، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود. إذن حياء علي رضي الله عنه لم يمنعه من أن يسأل، وهكذا لا ينبغي أن يمنعك الحياء من السؤال، فالحياء مطلوب وجوده لأن الحياء من الإيمان، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يمنعك الحياء منه، ولكن لا تقل كما يقول كثير من السائلين بجهلهم لا حياء في الدين، خطأ هذا، خطأ، لا تقل هذه عبارة خاطئة، كيف تقول لا حياء في الدين؟ الدين كله حياء، كيف لا حياء في الدين؟ الناس يقصدون معنى صحيحا لكنهم يسيئون في التعبير، يقصدون أن الحياء لا ينبغي أن يمنعهم من السؤال، ولذلك أحسنت أم سليم وأساء كثير منا لما قلنا هذه العبارة لا حياء في الدين، فقالت أم سليم ماذا قالت؟ إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ انظر لفقه أم سليم، ما حوجنا لفقه هذه المرأة؟ فإذا أردت أن تقدم بين يدي سؤالك ما يبرر هذا السؤال لا تقل لا حياء في الدين، بل إما أن تقول إن الله لا يستحي من الحق، وإما أن تقول لا ينبغي أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، أما أن تقول لا حياء في الدين فهذا كلام غير صحيح. نعم، قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله قال فيه الوضوء. قال الحافظ قوله حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل المذي من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى، وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم، وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين. نضع الحديث نحتج به نحن على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، لأن البعض قد يخصه بالبول والغائط فيقول ما دليل نقض بقية الخوارج؟ نقول من ضمن الأدلة هذا الحديث أن هذا ليس بولا وليس غائطا ومع ذلك يعتبر ناقضا، لأنه لنفس العلة، لما جمعت الأدلة وجد أن العلة واحدة وهي خروج شيء من السبيلين القبل أو الدبر. ثم قال الحافظ قوله ورواه شعبة عن الأعمش أي بالإسناد المذكور، وأي تابع شعبة جريرا أي بالإسناد المذكور، وقد وصله أبو داود الطيالسي في مسناه، أبو داود الطيالسي الذي كنا أشرنا إليه، واسمه سليمان ابن داود وليس أبا داود صاحب كتاب السنن، نعم، بل هذا صاحب المسند، ووصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة كذلك. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.